أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الجهة الثانية وهي أن يشترط توجيه زائد الكلام حصول الذنب الشرعي من المخاطب والسامع على الكون الزاهي المراد من المتكلم حصول هذا الذنب من نفس الكلام او من الخارج يسمى هذا الذنب بالذنب بالرفاق. هل يعتبر الذنب بالرفاق ام لا؟ أو هل يعتبر عدم الذنب بالخلاف أم لا؟ بأيضا يحصل الذنب على أن المتكلم لم يريد ظاهر الكلام، هل يعتبر هذا أم لا؟ ولا وجوه ولا احتمالات. وأقوى هذه الوجوه عند صاحب الكفاية هو الوجه الأخير، وهو اعتبار صاحب الكلام مطلقا لا يشترط الذنب بالوفاق ولا عدم الذنب بالخلاف، فصاحب الكلام يكون حجة سواء حصل الذنب بالوفاق أم لا، كان هناك ذنب بالخلاف أم لا. هذا حاسي الكلام في هذه الجهة الأولى، إلا أن صاحب الكفاية ممن يقول بحجية ظاهر الكلام مطلقا من دون كونه مشروطا بشرط، واستدل على ذلك، استدل صاحب الكفاية على حجية ظاهر الكلام مطلقا أنه لو كان اعتبار ظاهر الكلام مشروطا بالظن بالرفاق أو مشروطا بعدم الظن بالخلاف لئن سد احتجاج الموانع على العديد في جميع الموانع مع هذا الاشتراك لا يصح احتجاج المولى على العبد حينما يخالف العبد ظاهر كلام المولى ولا يعمل بظاهر كلام المولى. لماذا لا يصح الاحتجاج عن وجه ذلك؟ ان الذنب يكون امرا وجدانيا، فللعبد ان يدعي حينما يحتج المولى عليه ان يدعي بعدم حصول الذنب بالوفاق اذا كان مشهور بالذنب بالوفاق. يقول العبد لم يحتج الذنب بالوفاق، فلذا تركت العمل بالكلام، أو يدعي الذنب بالخلاف، يقول حصل لي الذنب بالخلاف، وزائد الكلام عند الذنب بالخلاف ليس حجة، فلذا تركت العمل بهذا الكلام، فلازم هذا الوجه هو عدم صحة احتجاج الموالي على العديد في جميع الموالي، وهذا باطل. عدم صحة احتجاج الموالي على العديد باطل قطعا وجزما، ولازم بطلان هذا أنه لا يعتبر حجية ظاهر الكلام، لا الذن بالوفاق ولا عدم الذن بالخلاف. هذا تمام الكلام في البحث عن هذه الجهة الثالثة، وهنا الجهة الثالثة وهي مهمة جدا، جهة ثالثة مهمة جدا والبحث فيها دقيق وطويل. الجهة الثالثة، هل ظاهر الكلام حجة مطلقة؟ أي سواء كان المخاطب مقصودا بالإفهام من الكلام أو لم يكن مقصودا بالإفهام بالكلام، إذ المخاطب كي يسمع كلام المكذب على قسمين، تارة يكون مقصودا بالإفهام يريد المتكذب تفهيم ما في قلبه وفي ذهنه كلامه له، وأخرى لا يكون مقصودا بالإفهام. ومثال ذلك واضح، مثال ذلك في السلام، يتكلم المتكلم لشخص ويفهمه شيئا وقع، ولكن من يكون مقصودا بالإفهام جالس بجنبه شخص آخر، والشخص الآخر الذي يسمع كلام المتكلم لا يكون مقصودا بالإفهام، ليس مقصودا بالإفهام. يسخى كلام المتكلم وهو ليس مقصودا بالإفهام، فليس الكلام حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، بل قد يخفي المتكلم ما يقوله للمقصود بالإفهام عن غير المقصود بالإفهام. ولهذا نرى بعض الطلاب مثلا، نرى بالعين في الخارج يتكلم مع الآخر، واحد يمر من جانبهما ويرجع ويقول عندهما ماذا يتكلم، هذا خلاف الأخلاق، هذا خلاف الأخلاق. إذ قد يكون الكلام بينهما سرية، إذ لا يجوز لشخص آخر أن يسمع إليهما، فلا بد من المتكلم والمخاطب أن يسكت حينما يقوم يأتي غيره لاستماع كلامهما. فحاصل الكلام فرق بين المخاطب وبين المقصود بالإفهام. هل اعتبار ظاهر الكلام مختصا بالمقصود بالإفهام، أو يعتبر ظاهر الكلام مطلقا؟ أي سواء كان مخاطب مقصودا بالإفهام أم لم يكن مقصودا بالإفهام. زاد صاحب القوانين محقق القمي إلى التفصيل، قال باختصار حجية ظاهر الكلام لمن كان مقصودا بالإفهام، ولا يكون ظاهر الكلام حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. واستنتج من هذا التفصيل عدم حجية ظواهر الأخبار بالنسبة إلينا، وعدم حجية ظواهر الكتاب والقرآن بالنسبة إلينا. وقال في وجه ذلك، قال نحن لسنا مقصودين بالإفهام بالأخبار ولا بالآيات القرآنية. وجه ذلك أن الأخبار سبب عن العلم المعصومين في مواضع معينة، وهي أجوبة لأسئلة السائلين. يسأل السائل عن الإمام مسألة فيجيب الإمام عن تلك المسألة، فالمقصود بالإفهام في الأخبار السائلين، السائل ليس غير سائل مقصود بالإفهام. فاعتبار ظواهر الأخبار مختص بسائلين، وليس الأخبار كالكتب العلمية التي يكون المقصود بالإفهام فيها كل من ينظر إليها. نعم، الكتب العلمية حينما يؤلف المؤلف الكتاب يكون مقصود بالإفهام كل من يقرأ هذا الكتاب ويفهم هذا الكتاب. الأخبار ليست كذلك، وكذلك الآيات الأحكام في الكتاب العزيز، خطابات القرآن موجهة إلى أشخاص معينين، ليست موجهة إلينا الغائبين في الزمن. هذه الخطابات غير موجودين في زمن هذه الخطابات، لأن خطاب القرآن إما موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما موجه إلى المتفقين الموجودين في زمن الخطاب. فنحن لسنا مقصودين بالإفهام بزوائد الكتاب. فحاصل الكلام أن ظواهر الكتاب ليست حجة لنا، وظواهر الأخبار أيضا ليست حجة لنا. هذا هو مجمل التفسير الذي ذكره واختاره المحقق الأمي صاحب القواعد. وهذا التفسير في الحقيقة ينحل إلى دعوتين. الدعوة الأولى أن ظواهر الكتاب والأخبار ليست حجة بالنسبة إلينا، لأننا كنا غير مقصودين بالإفهام، فليست حجة لغير المقصودين بالإفهام. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن ظواهر الكتاب والأخبار التي لا يكون المقصود بالإفهام بها إلا من كان الخطابات موجهة إليه، نحن لسنا مقصودين بالإفهام بظواهر الكتاب والسنة. وأما الوجه لدعوة الثانية فواضح كما ذكرنا، واضح، لأن الأخبار صدرت عن الأئمة المعصومين أجوبة للرواة السائلين عن مسائل كثيرة، فالمقصود بالإفهام بها الرواة الذين كانوا يسألون عن المعصومين مسائل كثيرة. هذا واضح. وأما خطابات الكتاب والزوائد الكتاب فايدة كذلك موجهة إلى النجي كما يأتي في كلام الأخباريين أو موجهة إلى موجودين في زمان الكتاب في زمان نزول الآيات المقصودين بالإفهام هؤلاء ولسنا من المقصودين بالإفهام. وأما الدليل على الدعوة الأولى وهو عدم اعتبار زوائد الكتاب للمقصودين لغير المقصودين بالإفهام واعتبار زوائد الكتاب للمقصودين بالإفهام الوجه على ذلك والدليل على ذلك يتوقف على مقدمة دقيقة والبحث دقيق وطويل نتوقف هنا الحمد لله.